إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
تصدق 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 تصدق، لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا.
رب
العرش وهاب
يجازي
الخير أمثالا،
مضاعفة
وفضلا منه سيالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق للعباد دارين، دار عمل واكتساب ودار جزاء وثواب. فدار العمل والاكتساب هي الحياة الدنيا، ودار الجزاء والثواب هي الدار الآخرة والحياة الباقية. والصلاة والسلام على رسول الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأعزاء، أينما كنتم نبعث إليكم بتحية وعظيم تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا معنا في إذاعة القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة، والذي يبث عليكم كل أحد الساعة 5:15. نناقش وإياكم بصحبة ضيف البرنامج قضايا مالية معاصرة، نضعها على طاولة البحث والتحليل، سائلين ربنا جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. معنا في هذا اليوم قضية من أهم القضايا وأخطرها، والأهمية تأتي من عظم التعامل بها وكثرة التعامل بها، والخطورة تأتي من الإهمال بها وتركها. ما سنناقشه اليوم موضوع الديون، الدين والقروض، وما يتعلق بها من أحكام تهمنا وتهمكم أعزائي المستمعين. وسنتحدث بإذن الله تعالى عن تلكم الثقافة الخاطئة التي انتشرت في المجتمع فيما يتعلق بالديون وسدادها والتعامل معها. ولكي لا أطيل، معنا هنا في الاستوديو فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ المعاملات في كلية الدراسات العليا، والباحث كذلك في الشؤون المالية. مرحبا بك دكتور، حياك الله وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله.
أهلا بك. قبل أن نبدأ أذكر الإخوة المستمعين الكرام بأنهم يمكن أن يتواصلوا معنا عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك لمداخلاتهم أو استفساراتهم فيما يتعلق بموضوع البرنامج كما تحدثنا، وهو الدين. فضيلة الدكتور، يعني من عظم وخطورة هذا الموضوع، وهو كما نعلم جميعا أنه نتاج لبعض المعاملات المالية، لا يمكن أن يكون هناك معاملة مالية تجارية وخاصة في عصرنا الحالي إلا وترتب عليها دين، سواء كان دين آجل أم دين عاجل إلى غير ذلك. لخطورة هذا الموضوع كما ذكرت، خصصنا هذه الحلقة من أجل الحديث عن الدين وخطورة الدين، وخاصة أن هناك كما أسلفت ثقافة خاطئة في التعامل مع الدين. في البداية اسمح لنا أن نأخذ مفهوم الدين. ما معنى الدين؟ ما تعريف الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. أما بعد، كما قدمت أخي الكريم في بداية الحلقة عن موضوع أهمية الدين، وقبل أن أبدأ في بيان المعنى فقط لأهمية هذا الموضوع وخطورته، أحببت فقط أن أوضح بعض المعاني، خاصة بعد انتشار الديون بين الناس بشكل كبير، وتفنن الناس في تحصيل ذلك بكل السبل والوسائل بغض النظر عن أن هذه الطريقة حلال أم حرام. بداية، الإسلام حث على الاقتراض والاستدانة، واعتبر ذلك من باب تفريج الكروبات. يعني إذا كان الإنسان بحاجة إلى دين، فالأصل أن المسلم يعين أخاه على ذلك، وهذا كما ذكرنا باب التفريج والتيسير على الناس. فمن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم فرج الله عليه يوم القيامة. الأمر الثاني أيضا، كره الإسلام الاستدانة بدون حاجة أو طائل. يعني إنسان يستدين ماشي إذا كان بحاجة، لكن إذا كان يعني مش محتاج فبالتالي أصل أن يكون بهذا الفعل، وذلك لما فيه من شغل الذمة والمطالبة من غير طائل. فالدين كما تعلم هو هم بالليل وذل بالنهار، وحق العبد لا يسقط إلا بالمسامحة أو الأداء. من أجل ذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ في دعائه من المأثم والمغرم، ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللي هو طبعا الدين. فقال له أحدهم ما أكثر يا رسول الله ما تستعيذ من المغرم؟ فقال عليه السلام إذا غرم الرجل حدث فكذب ووعد فأخلف. أيضا أهمية هذا الموضوع، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على جنازة عليها دين، وقال صلوا على صاحبكم، فلما كفل أحد الصحابة الدين قام الرسول ثم صلى على هذه الجنازة، وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع. الأمر الأخير في هذا البيان التوضيحي، من استدان من أي إنسان وفي نيته السداد صد الله عنه. إذا كان إنسان بحاجة واستدان فالله يعين على هذا الموضوع، لكن من استدان وفي نيته عدم السداد لقي الله سارقا. يعني إذا كان إنسان يأخذ دين من آخر وريته عدم أداء هذا الدين فبالتالي كأنه سرق هذا أو سرق هذا الحق. الآن بعد هذا البيان في أهمية موضوع الدين وخطورته، نأتي إلى موضوع المعنى في موضوع الدين. أخي الكريم، موضوع الدين معنى هو ما يتعلق بذمة الشخص من حق عليه لآخر، وهو إما مال أو عمل. لما يتعلق بذمة الإنسان من حق الغير، هذا الحق وهو الدين قد يكون مال، وهذا المال يأتي من نواحي كثيرة. ممكن يكون أساس الدين إذا كان مالا عن طريق ناجم عن طريق البيع والشراء، وقد يكون ناجم عن طريق القرض، وقد يكون ناجم عن طريق الأجرة، أو مثلا ضمن متلفا لآخر، يعني أتلف شيئا لآخر ثم ضمن ذلك فأصبح دين في ذمتي، وقد يكون مهرا للزوجة. أو ممكن يكون الدين عمل، ممكن أنا أطلب من إنسان يعني من خلال عقد معين أن يعمل لي عملا، وبالتالي أصبح هذا العمل بعد العقد بينه وبينه حق في ذمته. فإذا ممكن الدين يكون مال، ممكن يكون عمل. والمال كما ذكر ناجم عن أي معاملة خاصة بين طرفين إذا انشغلت الذمة بهذا الموضوع. هذا من حيث الدين. إذا الدين يعني أسبابه عامة وكثيرة جدا، ممكن يكون بيع وشراء وإيجار وغير ذلك. هل جينا موضوع القرض على اعتبار أنه متداخل في هذا المعنى؟ القرض هو عبارة عن عقد بين طرفين، وبموجب هذا العقد يملك فيه أحدهما الآخر مالا على وجه التبرع. يعني هو عبارة عن عقد بين طرفين في شخصين، شخص أقرض شخصا مالا، وبالتالي كان هذا القرض على وجه التبرع بدون مقابل. هل من هذا ما نلاحظ أنه القرض أخص من الدين؟ يعني القرض هو أحد صور الدين، لكن الدين واسع. ممكن يكون الدين ناجم عن طريق البيع والشراء الإيجارة، لكن القرض صورة من صور هذه الديون، فبالتالي بنلاحظ أن الدين هو أعم من القرض، لكن القرض كما ذكرنا هو إحدى صور الديون.
نعم. بارك الله فيك. قبل ما نتحدث عن موضوع استهانة الناس بالدين، اسمح لنا أن نتحدث عن موضوع توثيق الدين. نحن نعلم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة في أطول آية في القرآن، هي آية الدين، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهنا يقول كما يقول أهل العلم أن هنا الوجوب على سبيل الندب والحظ. يعني بالنسبة لموضوع توثيق الدين، ما هو، هل هناك تفصيل في موضوع توثيق الدين؟ يعني هل هناك حالات يجب فيها توثيق الدين على سبيل الوجوب؟ هل هناك حالات يجب فيها توثيق الدين على سبيل الندب؟ أم أن العرف أيضا له اعتبار في مثل هذه المسائل؟
موضوع المال بشكل عام أنا أرى فيه الأفضل التوثيق. طبعا الهدف من موضوع التوثيق في أي معاملة مالية وبالذات موضوع المال هو موضوع المحافظة على الحقوق من عدم الضياع، أو عدم النزاع والتخاصم بين الناس، أو عدم نسيان الحق، أو الجحود، أو الإنكار وغير ذلك. ولهذا أنا
بستخدم أو وفاة أحد الطرفين.
أنا يعني أحاول فقط إنه أوضح يعني بعض الكلمات اللي تستخدم عند الناس إنه يعني إحنا مش هنختلف خاصة في موضوع المال، لا، الأصل الخلاف فيه. يعني أنا في أي قضية مالية سواء الدين أو غيره أفضل دائما موضوع التوثيق حتى بين الإخوة. لأنه الأصل في النزاع وبالتالي المشاح والخلاف في هذا الموضوع.
نعم.
من أجل ذلك كان إحنا عندنا في الإسلام أطول آية كما ذكرت في القرآن آية الدين، وفيها بيان موضوع التوثيق وكيف يتم. يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فبالتالي هنا طبعا العلماء اختلفوا، هل هنا موضوع التوثيق هل هو من باب الندب أو الوجوب؟ أنا أقول يعني هو ما دام القضية متعلقة بمال الشخص أنا أفضل أنه نقول والله هذا أمر واجب، أنا يعني أستبعد، يعني الأفضل نقول هو من باب الإباحة،
الندب والحث.
لكن موضوع عجوب إذا أنا بتنازع الحق في هذا أمر يعني رجع لي في النهاية. فأنا بقول قضية موضوع الدين الأصل فيه اللي هو التوثيق من باب الندب والحث على ذلك كما ذكرنا لعدم ضياع الحقوق. وهناك صور كثيرة في هذا الباب كيف يتم توثيق الدين. ممكن يكون التوثيق كما ذكرت الآية الكريمة عن طريق مثل الكتاب والإشهاد. وطبعا قبل أن أدخل في موضوع كيف يتم التوثيق الدين، هل هناك في بعض الأموال يجب فيها التوثيق أو هل هذا يخضع إلى باب العرف؟ أنا أرى هناك بعض القضايا مثل موضوع الوصايا الأفضل فيها التوثيق، بل يجب فيها التوثيق. يعني بعض القضايا إذا مات الإنسان يترتب عليه إشكال معين مثل موضوع الوصايا، فأنا أرى وجوب توثيق ذلك. هلا الأصل كما ذكر العام في موضوع التوثيق هو الندب، وهذاكم على يعني موضوع العرف انه ممكن ان انا اوثق بعض الاشياء، ممكن يعني انا اكون ب يعني الالزام التوثيق في بعض القضايا، لكن يعني بشكل عام الحكم يقوم على موضوع الندب في ذلك. هل اذا جينا كيف يتم توثيق الدين، كما ذكر هناك صور كثيره لموضوع توثيق الدين. يعني الايه الكريمه تبين ان الدين يتم توثيقه عن طريق الكتابه والاشهاد، ممكن يكون فقط بالإشهاد، ممكن يكون فقط بكتابة، ممكن يكون بهما معا.
نعم.
ممكن مثلا إذا إنسان أراد أن يداين إنسان آخر يكون بكتابة بيان في هذا الموضوع ثم يشهد على هذا أيضا الكتاب. هل هناك أخي محمد يعني هناك صور قديمة في موضوع توثيق الدين بالكتاب، هناك صور حديثة في هذا الموضوع، يعني مثلا وحتى صور قديمة هي معتبرة عندنا يعني حيث الحجة الشرعية والقارنية هي معتبرة في هذا الموضوع. مثلا الآن عندك إذا إنسان استدان من إنسان مارا يقوم بالتوثيق كما يلي، ممكن أطلب منك أنت أن تكتب إقرار خط بهذا الدين. هلا إذا أنت بتقوم كمدين ثم تكتب إقرارا خطيا بهذا ثم توقع عليه، هذا يعتبر حجة شرعية في هذا الموضوع. إذا ثبت الدين عن طريق الكتابة من قبل المدين، وخاصة إذا كان بخطه ثم بختمه أيضا، ممكن زيادة على ذلك نكون بإشهاد على هذا الموضوع. طيب أيضا ممكن يكون هناك عندنا ما يسمى دفاتر التجار، وهذا الآن مستخدم في حياة يومية. يعني التاجر عنده دفتر وبدين عليه، عنده قيود خاصة، هذا أخي محمد في, في, في العرف الشرعي وحتى القانون حجة شرعية. يعني إذا إنسان تاجر وعنده دفتر وبالتالي يقيد على هذا الدفتر كل شيء خارج أو طالع عنده، فهذا يعتبر حجة شرعية. ما دمت أنا موافق على هذا الموضوع وبعرف أن أنا بأخذ من عنده بضاعة أو مثلا سلعة على هذا الحساب ثم أعلم أن هذا الإنسان يقوم بالتوثيق الدين على هذا الدفتر، فبالتالي الدفاتر تعتبر حجة شرعية قانونية في موضوع التوثيق، وهذا كما ذكر بيستخدم كثير من التجار اليوم. عندك برضو موضوع الوصولات الرسمية، عندك الآن بعض الناس ممكن يستخدم وصل رسمي، بس هذا الوصل بده يكون مكتوب عليه ختم وتوقيع، ممكن يكفي التوقيع. يعني صور موضوع الخط الرسمي اليدوي هو أوثق قانونيا وشرعيا من حتى ختم اللي معروف عندنا. فإذا ممكن بعض الناس يستخدموا وصولات رسمية في هذا الباب. هل عندك الآن ممكن يكون في عندنا أوراق معاصرة وجديدة ما يسمى الأوراق التجارية، هذه عبارة عن يعني ورقة توثق الدين للناس، وهذا مشهور الآن. مثل عندك الكمبيالة، عندك الكمبيال هي عبارة عن وثيقة تثبت دين إنسان على آخر، وطبعا بتم فيها موضوع وضع المبلغ ومدة الأداء إلى آخر ذلك. السندات كذلك سواء كانت خارجية أم داخلية لشركة أو لحكومة، برضو السند يعتبر هو عبارة عن وثيقة وحجة لهذا الدين. وثم عن الشيكات الآن هي تعتبر وثيقة إثبات للدين. فالآن طبعا الشيك ما كان سابقا مستخدما، ولا كذلك الكمبيالة ولا كذلك السندات، لكن الآن تستخدم، تعتبر أيضا حجة شرعية وقانونية عند الناس في هذا التعامل.
بالإضافة إلى ذلك هناك أشياء أخرى غير الأوراق في موضوع التوثيق. وبتلاحظ أخي محمد إنه قضية التوثيق مهم جدا، وهناك التركيز على هذا الموضوع. يعني عندك سبل كثيرة، يعني إحنا بدنا أي شيء حتى نوثق هذا الدين، بالخط، بالورقة، بالختم. عندك مثلا الرهن. الرهن هي عبارة عن وثيقة لإثبات الدين. ممكن طبعا هي عبارة عن ممكن أن أحجز مالك مقابل دين في ذمتك إلى أجر معين حتى نثبت هذا الدين. ممكن في عندنا الكفالة أيضا، ممكن أن أطلب هذا. طبعا الآن البنوك تكون فيه بصور مختلفة. إذا أنا بعطيك مال معين فبدي أثبت هذا الحق، ممكن أقول لك أعطيني كفيل. والكفيل هو عبارة عن وثيقة، طبعا مش وثيقة خطية، وعبارة عن طريقة في إثبات الدين على هذا الإنسان. فبطلب كفيل حتى أثبت دينه وحتى أقوم بأخذ هذا الدين. ممكن هذا بشكل مجمل هي أهم صور توثيق الدين.
بارك الله فيكم. يعني قبل انتقال لموضوع الدين ودين الميت، هناك نقطة دكتور غاية في الأهمية يمكن احنا صلب موضوعنا، او هي احدى الأهداف التي يعني دعت إلى وجود مثل هذه الحلقة، اللي هي موضوع دكتور استهانة الناس بالدين. الآن في الصور المعاصرة والحديثة وما نرى من يعني إن صح التعبير الثورات المالية المعاصرة، السيارات الجديدة، الشقق، الأراضي، العقارات، اندفاع الناس نحو الاستدانة من أجل توفير بعض هذه السلع مثل السيارة، مثل الشقة، مثل الأرض، واستخفافهم بموضوع الدين. يعني الإنسان ربما يستدين بمبلغ ضخم جدا لا يستطيع سداده، وربما تأتيه المنية والوفاة قبل أن يسده. الآن ما هو رأي الشرع في هذا الموضوع، وخاصة أنه معظم الأشياء التي يتم الاستدانة من أجلها هي تعتبر من الكماليات، لا تعتبر من الأساسيات. لذلك يعني كثير من الناس كتبوا في هذا الموضوع. مثلا على سبيل المثال أذكر لك كاتب في صحيفة عكاظ السعودية يقول: يتساءل البعض عن العوامل التي تساهم في اندفاع الناس إلى الاقتراض من تلك المصارف التي تضخمت أرباحها، هل هي الحملات الترويجية؟ يسأل الكاتب يتساءل، والإعلانات المكثفة والدعايات المنتشرة، أم أن السبب هو الشخص المقترض غير الرشيد الذي بات يسير وراء أهوائه ويحاول التباهي أمام الغير بالاقتراض من البنوك دون التفكير في عواقب الدين وتبعاته الاجتماعية الاقتصادية؟ ويرد الكاتب فيقول: ولا شك أن المقترض هو الطرف الفاعل في الموضوع، حيث يتطلب أن يتحكم في سلوكه بحيث يتجنب تلك الإغراءات الدعائية التي تدفعه إلى الاقتراض لغرض غير استثماري وغير مفيد، كما يدعو الأمر إلى المزيد من الوعي الاقتصادي والمالي والحذر من الجهات التي تترصد للفرد لكي تقوم بإدخاله في شراك الاقتراض، خاصة إذا كان المقترض ربا لأسرة، حتى لا يتعرض إلى المتاعب المالية والضغوط الاجتماعية. يعني حول هذا الموضوع نتحدث، موضوع استهانة الناس بموضوع الدين، وخاصة إذا كان في المواضيع الكمالية.
يعني أنا على صاحب هذا المقال في صحيفة عكاظ أن أقول الاثنين معا، يعني المسؤولية تقع الاثنين معا. الترويج من ناحية صاحب السلعة بيحاول يروج، وبالتالي يعني حاول يقدم على المنافسة بشتى الوسائل والطرق والمغريات، وثم أيضا الاستهانة عند المقترض أيضا. يعني أنا لا أعرف، يعني ممكن يعني أعيد هذا الموضوع إلى عدم يعني الدراية والعلم بما ألت هذا الموضوع. الموضوع خطير جدا يا أخي محمد. فبالتالي أنا أرى إنه إقدام الناس على هذه الكيفية الكبيرة والاستهانة العظيمة في موضوع الديون هو ممكن يكون عدم علم الناس في موضوع الدين، عدم معرفة مآلات الدين عند الموت، وخاصة إذا كان الدين متعلق في موضوع الكماليات. يعني إحنا بنقول إحنا الشرع حث على موضوع الدين، الإسلام بيقول لك يعني ما دام الإنسان بحاجة إلى مصاري، بالعكس هو باب تفريج الكروبات.
نعم.
وحث على هذا.
حث الأشخاص على إعطاء الدين.
لكن إذا كان الإنسان بحاجة أصلية، يعني بحاجة إلى الطعام وشراب وإلى آخر ذلك. أما إنه يكون أنا أقوم في موضوع الدين ثم أغرق نفسي بالدين في موضوع كماليات كسيارات وشقق مثلا، أو حتى الترتيب بعفش أو زيادة في المصروف، فهذا ليس من الدين. الآن فقط من باب هذا الموضوع على المسلم أن يحرص على أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس في ذمته حق لعبد، لأن قضاء الحقوق يوم القيامة والتحاطط عنها لا يكون بالدرهم والدينار، وإنما الحسنات والسيئات.
هذا العمل المتداول في الآخرة.
نعم، يعني في الآخرة ما في تقول والله بعطيك جبل أحد من المصاري ولا الذهب ولا بدي أعطيك رصيد إلي في البنك العربي، وإنما هو عبارة تحاطط في موضوع حسب. وفي الحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات، فيؤخذ لأخيه من حسناته، فإن فنيت حط عليه من سيئاته. يعني موضوع المقاصة المالية والتحاطط يكون حسنات وسيئات. طيب أيضا موضوع الدين لخطورته، نفس المؤمن كما جاء في الحديث معلقة أي مأسورة بدينه حتى يقضى عنه، يعني إنسان يبقى محبوس مأسور في هذا الدين. وفي الحديث أيضا من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر الغلول والدين، دخل الجنة. معنى هذا
مفهوم
مخالف أنه إذا عليه دين ما في الجنة. وبأكد هذا الحديث أخي محمد حديث الشهيد، يعني في الحديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يعني يبقى الشهيد محبوس أمام الجنة لن يدخلها إلا بعد أن يسد عنه الدين. طيب إذا كان أمر هكذا، يعني الشهيد محبوس والمدين مأسور بالدين ولا يدخل الجنة حتى يكون بهذا القضاء، فبالتالي نعلم خطورة هذا الموضوع. من أجل هذا كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على جنازة على هدي، يعني كان إذا أتي بجنازة يقول هل على صاحبكم دين؟ إن قالوا نعم قال صلوا عليها فإني لا أصلي على جنازة عليها دين.
نعم.
فتصور
من باب أنه سيد النبي عليه الرحمة نعم. والرحمة ستكون منقوصة إذا كان معلق بالدين.
نعم. نعم. هل إن جينا إلى موضوع إذا إنسان شخص مات عليه دين، الأصل إذا إنسان مات عليه، طبعا مسائل الدين كثيرة ومتفرعة يعني في هذا الموضوع التفصيل فيه كثيرة، لكن الأصل إذا كان إنسان عليه دين أن يقوم ثم يسد هذا الدين في حياته ويكون حريص جدا على هذا الموضوع. لكن الأصل يعني أنا ما يعني بحاول في حياتي أن أستعين بالله سبحانه وتعالى حتى أسد هذا الدين. طيب إن لم يتمكن من ذلك، ممكن زحمة الدنيا والحاجات لا يستطيع الإنسان أن يقوم ثم يسد هذا الدين، قال يوصي وثم أخي محمد أن يعلم أهله بما عليه وله. يعني كثير من الناس بتلاقي يعني بيخبي على زوجته وعلى أولاده موضوع الديون، بيكتشفوا بعدين أنه هناك عليه آلاف ومؤلفة وبصر نزاع وخصام بين الأهل وبين الناس. فبالتالي الأصل إذا إنسان عليه حقوق العباد ولا يتمكن من السداد أن يوصي أهله، زوجته، ابنه الصالح، ثم يعلم بهذا الموضوع حتى يبرئ ذمته من هذا الأمر. وهنا فقط في هذا الموضوع أذكر بعض المواقف، مثلا عن جابر بن عبد الله قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي عليه السلام، وإن علي دينا فقضه واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل. فصور أنه يعني قبل المعركة يوصي ورده أنه علي دين، دير بالك أنا يعني ممكن احتمال هناك في شهادي على الطريق فقوم بهذا العمل. عمر سيدنا عمر لما طعنه المجوسي كان جرحه يشخب، فقال لولده عبد الله انظر ما علي من الدين، يعني في حالة النزاع بفكر في موضوع الدين، فإن وفى مال عمر فوفه، إذا كان عندنا موجود من المال يكفي للسداد فوفه، وإلا فسل بني عدي، طبعا هذا يعني فخذ من قريش، فإن لم يفي فسل قريشا ولا تعد عنهم إلى غيرهم، إذا ما كف مالي روح على بني عدي وإلا
هم العاقل بسمه.
نعم. فبالتالي يعني قضية موضوع الدين والوصية في ذلك يجب أن تكون حتى الإنسان يعني يسلم في الآخرة من هذا أو من المسألة.
نعم. إذن هنا نخرج بنتيجة أنه الإنسان لا يستدين بدين إذا كانت الغرض منه الاستدانة من أجل كماليات الدنيا، يعني ما في داعي أن نحط على حاله شيء يسأل عنه في الآخرة من أجل كمالية.
نحن لا نقول أن هذا حرام، لكن الأصل أن الإنسان لا يقوم بهذا، ولهذا كره العلماء ذلك.
نعم.
بدون حاجة كما ذكرنا، يعني يكره عند العلماء أن يقوم الإنسان بالاستدانة بدون حاجة وطائل، هذا إذا كان بأمور عادية، ما بالك إذا كان في أمور كماليات. فالأصل كما ذكرنا الترغيب بالدين أو مثلا حث الناس على الإقراض إذا كان هذا في سبيل قضاء حاجة أصلية، أما إذا كان في سبيل كماليات كما ذكرنا فلماذا أشغل ذمتي بشيء يعني ليس له طائل؟ فالمسلم الحكيم الأصل أن يقوم يفكر في هذا الموضوع قبل أن يقدم عليه.
يعني إذا كان ولا بد يشتري سيارة، ما في داعي أنه يشتري سيارة مثلا بمئة ألف إذا كانت
مستعمل مش جديد، يعني مش بالضرورة تكون.
نعم بارك الله فيك. فيما يتعلق بموضوع قضاء الديون عن الميت، هناك ما يسمى في العلم الشرعي بتوريث الدين، وهناك صور له، يعني نتحدث عنه بعجالة لأنه لدينا نقاط كثيرة نحب أن نخلص إن شاء الله بهذه الحلقة.
وكما ذكرنا موضوع الدين والموت، يعني الناس يرهبون في ذلك ثم يرغبون بعلم به. يعني أنا أقول إذا مات الشخص من السنة عند الدفن أو بعد الدفن أن يبادر أهل الميت أو من يحب الميت بالسؤال عن دينه.
نعم، وهذا عادي يعني موجودة في بعض
موجودة الحمد لله، وقام بعض الناس بسداد عن بعض الناس باب المحبة والبر. لكن أنا بكون مش أمر إلزامي، لكن من باب البر ومن السنة. إذا مات الميت أن يكون بعض الناس أهل الميت أحبابه أصدقائه بالسؤال عن دينه. ولهذا مثلا لما توفي عليه النبي عليه السلام قام الصديق ثم قال يسأل الناس هل لأحد على النبي دين؟ من كان له على النبي دين فيأخذ مني. فبالتالي عبد الله بن الزبير عندما كان يسأل عن دين أبيه لما مات، مكث عبد الله بن الزبير عندما مات أبوه وكان عليه دين أربع سنوات يسأل الناس، لم يقسم التركة أربع سنوات، يسأل الناس من له على الزبير دين حتى أداه وأجر تقسيم التركة أربع سنوات. فبالتالي قضية موضوع السداد هذا كما ذكرنا يعني أمر مهم جدا، لكن لا يجوز تقسيم الميراث قبل سداد الدين. يعني إذا مات الإنسان نبدأ أولا في موضوع التجهيز والتكفين. طبعا التجهيز والتكفين لأنه هذا يعني يأخذ حظ من المال ويعتبر هذا أمر حاجة أصلية للميت. فمنكم ثم نكون بهذا الفعل.
فقط للتوضيح دكتور أنه في بعض الأماكن يعني ربما أحد يتساءل طيب هو الميت بيحتاج مبالغ من المال، مثلا في بعض المناطق بيشتروا القبر شراء وبيدفعوا ثمنه متر، وفي هناك التجهيز والحنط والكفن بيأخذ. عشان هيك إحنا نقول أول شيء يخرج من مال الميت اللي هو موضوع التجهيز.
في بعض البلدان موضوع التجهيز مكلف، يعني مثلا في الأردن وحتى عندنا هنا مثلا ممكن يكون هناك في بعض الإجراءات التي لابد منها للبردية أو لكذا حتى يقوم هذا الميت بما يجب له من تجهيز وتكفين. بعد موضوع التجهيز يأتي موضوع قضاء الديون. الديون نبدأ أول شيء من ماله، إذا كان له مال نبدأ بأخذ الدين من رأس ماله. إن لم يفي ماله نأتي على موضوع الأهل الآن، ها الخطوة الثانية. لكن لا يكون على موضوع الإلزام كما ذكرنا، هو موضوع البر حتى كان له أولاد أو بنات، لكن نبدأ بالسداد من رأس المال إن كان له رأس مال، وثم لا نعد إلى غير ماله إلا إذا قضينا جميع الحق من ماله. الآن يأتي موضوع الدور بعد ذلك. إذا لم يكن له مال، مثلا إنسان ميت ما عنده مال، ممكن يكون عنده مال مثلا لكن لا يفي، يعني واحد مثلا مات وعليه دين 10,000 دينار وعنده 10,000 دينار، مسكر كل الدين بيطلع معه النتيجة صفر. طيب إنسان مثلا عنده عليه دين 10,000 دينار وبالتالي عنده مال 5,000 دينار، مسكر 5 كم يبقى على الدين؟ 5,000 دينار. الآن من أي نقضي هذا الحق؟ الآن يأتي موضوع اللي هو كما ذكرنا البر في هذا الموضوع، لكن بعدم الإلزام، لأنه لا يجوز توريث حق لآخر، لا يجوز، وكل إنسان مسؤول عن أفعاله. فبالتالي الآن نقوم، هل هناك أحد من أهله من أصحابه من أصدقائه ممكن يسكر هذا الدين؟ وإلا لا يجوز في الشريعة أن نورث الدين بشكل إلزامي. يعني ما أتكلم عن موضوع التوريث، يعني بدي ألزم أهل الميت بهذا المال،
يعني لا يورث الورثة الدين؟
نعم لا يورثون.
ولا تدخل قاعدة الغنم بالغنم في هذا المسألة؟
لا يمكن هذا هاي القاعدة ممكن أن تطبق في أمور ثانية لكن مش موضوع الدين. فبالتالي ممكن يكون في مثلا بعض ضمان المتلفات، في موضوع الديات، في موضوع الوصايا، لكن في موضوع الدين بإجماع باتفاق لا يورث، باعتبار ممكن هناك يكون هناك بعض الناس استدانة بغير طائل بغير حاجة، قد يكون استدانة في قضايا فساد إلى آخر ذلك. على كل حال مهما كانت الأسباب في ذلك، لكن الدين باتفاق لا يورث ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآن إلا إذا كان هذا كما ذكر من باب البر. يعني وكما ذلك ممكن يكون أي إنسان بيتحمل هذا الدين مش شرط أولاده. يعني حديث الصحابة عندما جاءوا به إلى سيدنا النبي عليه السلام وسأل هل عليه دين، قالوا نعم، قال صلى على صاحبكم. قام أحد الصحابة أبو قتادة قال أنا أكفله، وكان عليه 18 درهم. قال تكفله؟ قال نعم. عندئذ صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي موضوع الآن ممكن يكون بتحمل الدين أحد كما ذكرنا الأولياء أو الأصحاب أو الأحباب في هذا
على على أن إذا
لكن لا يورث بشكل إلزام،
على أن إذا تحمل ذلك أن يعني يدفع الدين، لأنه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل أبو قتادة في اليوم التالي قال توفي بأمس، فسأله في اليوم الثالث قال نعم سددت دينه، قال الآن بردت جلدته. نعم بارك الله فيكم دكتور. يعني بالانتقال لموضوع أيضا مهم، وكل موضوع الديون مهم الحقيقة، موضوع زكاة الدين، وهذا كثيرا ما تأتي عليه تساؤلات بالنسبة لموضوع زكاة الدين، إنه هل الإنسان يزكي، هل يحسب الدين من الزكاة، هل يسامح المدين من الزكاة إلى غير ذلك. واسمح لي أن أسمع عن الحديث عن موضوع زكاة الدين بعد أن نأخذ فاصل قصير. فاصل قصير ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا.
وحقق فيه آمالا وأنفق من عطيته وزد لا تخشى إقلالا، فربي كلما زدنا يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا، لا من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا، إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام إنما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة، نناقش في هذه الحلقة موضوع الدين وما يتعلق به، ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم حول موضوع الدين فقط على هواتف البرنامج 09-233-10-10 و 05-99-15-10-10. ونذكركم أنه يمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. مرحبا بك دكتور مرة أخرى في هذه الحلقة تتعلق بالدين. كنا قبل الفاصل ذكرنا زكاة الدين، كيف أو هل يحق لمن أعطى مالا على سبيل الدين أن يحسب هذا المال من الزكاة؟ هل هناك فرق بين الدين الذي يرجى إعادته والدين الذي لا يرجى إعادته اللي ما يسمى بالديون الميتة؟
طيب بداية فقط يعني بتوضيح لهذا الموضوع في موضوع مسائل الزكاة بالذات.
نعم.
أولا إذا إنسان كان عنده مال وعليه دين يسترق جميع المال،
نعم،
هذا إنسان لا زكاة عليه. يعني إنسان معه 10,000 دينار،
نعم،
وعليه دين، عليه دين بنفس المبلغ 10,000 دينار، النتيجة هو يملك صفر، لا زكاة عليه. الأمر الثاني
هذا حتى لو كان 10,000 دينار موجودات كاش، لكن عليه دين 10,000،
ما دام هو الآن عنده 10 وفي عليه 10، يعني ماذا يملك في النهاية؟ هو صفر. صحيح. إذا بدأ سكر الدين فبالتالي النتيجة هي صفر في ذلك، بالتالي ما في عليه الزكاة. الآن إذا إنسان كان مع مبلغ من المال قد بلغ النصاب،
نعم،
موضوع النصاب هذا موضوع مهم في زكاة الديون، إنه هو ذلك المقدار الذي يجب أن يبلغه المال حتى تجب فيه زكاة. يعني النصاب مثلا حتى يكون إنسان في عليه زكاة لازم يكون مع النصاب. النصاب في الأموال التجارية والنقود 85 قيمة 85 جرام من الذهب، أو طبعا في الشياء 40 شاة، وفي البقر 30 بقر، وهكذا. الآن إذا إنسان كان مع مبلغ من المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يكون كالتالي: يحسب رأس المال زاد الأرباح زاد الديون التي له، ثم تحسم الديون التي عليه، ها، والصافي صافي من المال ضرب 2.5 على 100 مقدار الواجب. فبالتالي إذا أنا إذا بدي أحسب الزكاة، الإنسان أول شيء بحسب رأس ماله أرباحه زائد ما له من ديون، يحسب ما عليه من دين، ها، الدين يحسب إيجابا وسلبا
بغض النظر عن كونه قريب ولا بعيد،
بغض النظر في هذه الحالة بغض النظر. احنا الآن لأنه احنا برضو نحسب ديون إلنا كمان البعيدة،
نعم،
بشكل عام يعني احنا بنتكلم في نهايه الموسم طبعا في الحديث لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول. ففي نهايه الحول القمري الان كيف يتم حساب الزكاه؟ كما ذكرنا هو عباره عن حساب راس مال ارباح زائد ديون لك بتحسم اللي عليك بغض النظر عن الموضوع المده الزمنيه في هذا الموضوع بالذات يعني. الآن نأتي إلى المسألة.
نعم. شخص فقط دكتور يعني أخذ المكالمة من أخ صالح ونرجع إن شاء الله. أخ صالح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ صالح. الأخ صالح من رهط تفضل أخي.
الله يحييك يا أخي. الدين للبنوك البنك يعني واحد يكون مديون للبنك مبلغ يعني كبير.
نعم.
برضو يعني هذا لازم واحد إنه لا يعني محل لو يعني واحد توفى يعني كمان هذا الدين بكون
يعني سؤالك هل يسد أم لا يسد؟
نعم.
سؤالك أخ صالح يعني هل يسد دين البنك أو لا يسد؟
نعم.
طيب ماشي الحال. تابعنا إن شاء الله تعالى بسمع الإجابة.
جزاك الله خير.
حياك الله. الأخ أبو أنس من القدس السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أخ أبو أنس.
جزاكم الله خير أول.
وياك.
يا حبيبي بدي أسألك أنا عندي يعني نصاب الزكاة ابني تقريبا متدين مني حوالي 50,000 شيكل ابني متدين مني 50,000 شيكل.
نعم.
فعندي الزكاة أحسب المصاري اللي مدين إياهن كأنهن رأس مال معي وأطلع عليهن زكاة ولا لا؟ مفهوم السؤال؟ لا
مفهوم أخبر. مفهوم أخبانس. تابعنا إن شاء الله منجيبك نحاول نجيبك على سؤالك. شكرا لك أخبانس من القدس. حياك الله. تفضل دكتور.
الآن نأتي إلى موضوع المسألة. مثلا أنا إلي على شخص مقدار من المال لكن دين، هذا المقدار قد بلغ النصاب، الآن عند حولان الحول هل أزكي هذا المال الدين هل أزكي أم لا؟ طبعا هناك صار خلافات كثيرة عند العلماء وهناك يعني تفصيلات كثيرة جدا. أنا بدي أخذ الراجح فقط في هذه المسألة. شوف الدين اللي أنا إلي على الناس، أنا إلي دين مثلا عليك ب10,000 دينار، إذا كان هذا الدين أو بحكي باختصار والراجح.
نعم.
وهذا ما عليه المجامع الفقهية. إذا كان هذا الدين على إنسان موسر مليء معترف مكر وكأن المال في يدي أزكيه في نهاية العام.
كم مرة دكتور بس معاش في البطيء؟
بعيد مرة ثانية. إذا كان أنا بتكلم أنا إلي على شخص دين.
نعم.
وهذا الدين قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل بزكيه مع بقية الأموال أم لا؟
يعني مدين واحد مثلا 5,000 دينار عليه زكاة
مثلا. هلا هذا الدين نرى طبيعة هذا المال اللي هو الدين. بقول مرة ثانية، إذا كان أنا مالي على شخص هذا الدين هو عبارة عن دين على إنسان مليء يعني ميسور الحال غني يعني مليء مكر فيه معترف فيه غير جاحد إله، ممكن أحصله في أي لحظة يعني ممكن الآن أكون له أعطيني وثم أخذه من هذا الشخص، هنا هذا بسموه كأنه مال في جيبك، كأنه مال في جيبك وبالتالي عليه زكاة في كل نهاية عام.
طب يعني ألا يؤدي هذا إلى الإضرار بالدائن؟ يعني مثلا المدين أفرض أنه ماطل.
لا هذا موضوع ثاني. احنا نأخذ صورة الحالة المطروحة، أنا إلي على شخص إنسان دين، هذا المال قد بلغ النصاب وطبيعة هذا الدين هو على إنسان مليء مكر معترف موسر ممكن أديه بأي لحظة مش مواطن. المطل هذا موضوع ثاني. فإذا كان هكذا المال على إنسان مليء وموسر ومعترف ومكر فيه هذا كأنه في جيبك وبالتالي بدك الزكية في نهاية كل عام. وهذا اللي عليه أيضا مجامع الفقهي أخذت هذا الرأي. الأمر الثاني طبعا يعني سيدنا عثمان له قول في هذا، كان يقول إن كان على الملاء عليه زكاة، هذا يعني كلام سيدنا عثمان في أحد الخطاب، قال إن كان على الملاء يعني الإنسان المليء عليه زكاة. طيب خذ الصورة الثانية عكسية، إذا كان الدين على الإنسان معسر جاحد غير مقر غير معترف أو مماطل، هي حالة ثانية، أنا إلي 10,000 دينار على الإنسان، هذا إنسان معسر يعني ما في مجال معوش مصاري أو مماطل أو غير معترف جاحد فيه، هذا لا يزكى إلا إن تم قبض المال. شوف هل إن تم قبض المال لابد طبعا هناك في آراء مختلفة، هل يزكى عما مضى من السنين أم لا، أم يزكى عن عام أم يحول عليه الحول؟ أنا أرى في هذه الصورة بالذات الزكاة عما مضى غير واردة، ويقوم الشخص ثم يضع عنده المال، فإذا حال عليه الحول هذا المال الجديد كأنه مال مستفاد حديثا يزكي. يعني يعتبر هذا المال الموجود على إنسان معسر أو مماطل غير معترف جاحد، عند تحصيل هذا المال كأنه مال مستفاد حديثا.
نحسب عند التحصيل سنة.
نعم. ثم إذا حال الحول نزكي هذا المال. هلا في مسألة ثانية، طيب هل يجوز حسم الدية من الزكاة على الفقير؟ على سؤالك، يعني هلا أنا مثلا إلي عليك 5,000 دينار وأنا علي زكاة مستحقة 10,000 دينار، هاي الصورة. أنا حسبت أموالي في نهاية العام القمري في رمضان إلى رمضان مثلا، وخرج علي زكاة مستحقة 10,000 دينار، منها إلي عليك 5,000 دينار دين. هل يجوز حسم 5,000 دينار الدين من الزكاة ثم يبقى في ذمتي 5,000 أخرى دين فقط أم لا؟ هنا صار خلاف.
يعني تقصد دكتور بالحسم أنك أنت تخرج 5,000 دينار من المبلغ كامل؟
إيه. نعم.
يعني كأنه أنت ما هذول مش موجودات بشكل قصد، ولا قصد أنك أنت تعطيني
تحسب من الزكاة؟ يعني مثلا أنا مرة ثانية الصورة،
لأنه كنا نرجع للصورة الأولى أنه صار أنا بكون أحد الصورتين، إما بكون موسر وأستطيع السداد وغير جاحد، أو بكون معسر ولا أستطيع السداد وجاحد.
نهاية الصور اللي صار فيه خلاف معتبر عند العلماء في موضوع الحسم، وصار فيه خلاف على كل حال، مهم المذاهب الأربعة قالوا بخلاف ذلك. يعني يعني بتردنا للصورة الأولى مظبوط، إذا كنا بنفس الكلام بترد إلى نفس الصورة، لكن بكون مرة ثانية إحنا علي زكاة استحقت 10,000 دينار وإلي في المقابل 5,000 دينار دين على واحد. هل الآن بقول طيب أنا مدام أنا إلى 5,000 دينار بدي أحسبها زكاة، وبالتالي بضل بذمتي 5,000 دينار، 5 عليك و5 هي 10,000 دينار. هل هذا على رأي المذاهب الأربعة تقريبا هذا لا يجوز اعتبار، ويعني الآن ما في عليه زكاة، وبالتالي الزكاة تحتاج إلى موضوع إخراج وإقباض وتمليك، وهذا عبارة عن فائدة تعود إلى نفس الشخص، والأصل أن تكون الفوائد الزكاة تعود إلى الفقراء. فأنا بدي أحسم، لما بدي أحسم أنا الزكاة من ديني كأنما الفائدة تعود إلي أنا، وبالتالي ذهبت الجماهير من العلماء إلى أن هذا لا يجوز. لكن هناك بعض العلماء القدامى والمعاصرين منهم العلماء الشيخ القرضاوي قالوا بجواز ذلك. هناك بعض العلماء قالوا أن هذا يجوز، وطبعا من القدامى يعني الإمام ابن حزم الظاهري، وهناك بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ القرضاوي وغيره قالوا نرى من باب موضوع تذليل عقبات الدين والسداد فيه، قال ما فيش مشكلة، وبالتالي هذا يجوز أن تحسم الديون من الزكوات. وهذا رأي معاصر قال فيه كثير من العلماء. وعلى كل حال الأمر متروك، ممكن أن لا بدوخ رأي تبنى، يعني قد يكون فيه صعوبة إلى حد، لكن على كل حال هي مسألة خلافية. هناك من قال بجواز الحسم، وهذا فيه نوع من تيسير التعامل بين الناس. على كل حال لو يعني أخذ إنسان بهذا الرأي ما في مشكلة، واحد إله على آخر دين وثم حسبوا هذا الدين من الزكاة، يعني هناك من قال بجواز، بالتالي هذا إن شاء الله ما في غبار على ذلك.
نعم. في صورة بس خلينا أخذ المكالمة من أخ أبو العبد من الجليل وبنرجع.
ألو.
السلام عليكم أخ أبو العبد، تفضل.
عليكم السلام. طبعا أنا ما سمعتش هون في ضجة، بدي أنا أروح رحت أسمع الراديو بمش.
أنت تكلمنا من خلالها، تفضل بسؤالك. نعم. تفضل بسؤالك أخ أبو العبد.
أنا سألت في علي دين، علينا دين ليهود، إحنا من عرب 48. نعم. يعني تلفون كهرباء.
نعم.
وأنا انحبست.
نعم.
أنا محبوس يعني، وبعرف كيف الدين بضل معرق برقبته ومش عارف، بس عارف في ناس قالت لي لليهود فيش دين، بس بدي أسمع منكم. أنا بعرفش.
طيب.
بدي أروح أسمع الراديو عشان هون مش سامع، أنا هون في ضجة.
طيب تابعنا إن شاء الله بيكون الإجابة على السؤال في
آخر الحلقة. جواب الله يرضى عليك ويوفقك.
إن شاء الله رب العالمين. حياك الله
خير. السلام عليكم.
حياك الله. الصورة الأخرى دكتور اللي هي نفترض إنه في شخص له على الشخص آخر دين. الآن هو مثلا له 5,000 دينار كما ذكرت، زكاة 5,000 دينار إذا حسبناه مثلا 2.5%، يجوز أنه يحسب هذه الزكاة ويعطيها للشخص نفسه، يعني يقول له مدال ما ترجع لي 5,000 دينار الآن أنا زكيت هذا المال ونقص إلي عليك مثلا المبلغ ناقص الزكاة. فهمت الصورة مني دكتور ولا؟
تقريبا هي نفس الصورة، يعني هي موضوع حسم الزكاة من الدين. يعني ممكن أنا نفس الصورة بـ5,000 أو بـ10,000 دينار ذهب بعض العلماء كما ذكرنا إلى جواز هذه الصورة وتحسب الديون من الزكوات تحسب لكن كما ذكرنا هذه مسألة خلافية. هناك يعني الخلاف أساسه أنه الزكاة تحتاج إلى نية وإلى إخراج وإلى تمليك وإقباض. هلا إذا أنا بدي أقوم إذا أنا بدي أحسب موضوع الدين من الزكاة هاي الأمور متفية، يعني لا في عندك نية إخراج ولا في عندك الآن تقبيض ولا في عندك تمليك ولا في أي شيء، لكن هم من باب التهاون والتيسير على الناس في موضوع سداد الدين وحسم الزكاة في هذا الموضوع قالوا بهذا القول. ولهذا كما ذكرنا هي المذاهب الأربعة على خلاف ذلك، يعني المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي خلاف ذلك، هناك من قال بجواز هذا. لكن كما ذكرنا أسباب المنع هي قضية له ما في إخراج ما في إخراج ما في تمليك لهذا الموضوع. على كل حال أنا بقول ما دام هناك رأي فقهي يسر على الناس بهذا الموضوع ما في مانع لو حسم هذا من موضوع الزكاة.
نعم نأخذ هذه المكالمة من أخ من نابلس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله.
الآن الورثة انترك الموظف انترك أموال بيأخذ أمواله لتركها، لكن إن عليه دين ما بدفعوا يعني غريب، وقت القبض بقبضوا ووقت اللي إذا عليه ما بدفعوا.
على كل إحنا ناقشنا هذه المسألة إن شاء الله من كمان مرة من عيد عليها سريع.
تفاجئت في هذا الرأي بس
ما شاء ما شاء الناس. شكرا لك. على كل يعني الموضوع شائك جدا، وأنا أحيل الإخوة المستمعين دائما وذكرهم بقول الله عز وجل فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، لتشابه الصور وكثرتها أنه الإنسان يسأل أهل الذكر في ذلك، وكل صورة وكل مسألة يمكن لها إجابة مختلفة عن الأخرى. لذلك دائما الإنسان يحتاط لدينه ويسأل من هم أهل العلم عن مسألته.
أنا فقط في هذا الباب أخ محمد بس في موضوع نقطة أخيرة في موضوع مسألة في الزكاة مهمة جدا.
نعم.
مثلا خلاف ما ذكر موضوع الحسم ولا. الآن مات شخص وعنده مال وجبت فيه الزكاة، يعني إنسان مثلا عنده مبلغ 20,000 دينار أردني وهذا المال استحق عليه الزكاة بضرب 2.5%، وبالتالي مات، تحول هذا المال إلى ميراث. الآن هل الزكاة واجبة حق الله واجب في هذا المال بعد توريثه أم لا؟ بمعنى هل الورثة ملزمون بأداء الزكاة من هذا المال بعد الانتقال إليهم أم لا؟ هنا السؤال. هلا الراجح عند علماء الراجح طبعا هنا برضو بس الخلافية.
نعم.
الآن جينا موضوع حق الله وحق العبد، الراجح أن وهذا رأي الشافعية والحنبلية في هذا الموضوع أنه يجب على أولياء الميت، يجب مش ما بالندب والإباحة، يجب
الرأي الراجح
على أولياء الميت أن يقوموا بإخراج زكاة المال عن الميت لأن هذا دين في ذمته. وبالتالي يعني في الحديث قال فدين الله أحق بالقضاء، لما جاءت المرأة تسأل النبي عليه السلام أمي
يعني
ماتت أحج عنها، قال دين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء. وفي قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، هنا الدين شامل حق الله وحق العبد. فبالتالي لا يجوز توزيع الميراث بعد موت الإنسان إذا تعلق فيه حق الله والزكاة إلا بعد إخراج الزكاة من هذا المال. وكما ذكرنا هي مسألة خلافية، لكن هذا هو الراجح من باب أن نبرئ ذمة الميت في هذا الموضوع.
بارك الله فيك. يعني إحنا نحاول نستعرض بقية النقاط سريعا. الدين والحج دكتور، يعني واحد عليه دين وبده يحج، مين قدم الدين ولا الحج؟ ولا في تفصيل في المسألة؟
هو تفصيل كثير مش شوي يعني.
نعم.
شوف في موضوع الحج والدين نرى هل الإنسان ما زال حيا أم ميتا، يعني كل حال لها أحوال.
نعم.
إذا كان إنسان حي وله دين على الناس، أولا في عندك دين دوار مثل التاجر ممكن يكون إله وعليه باستمرار، هذا لو كان عليه ديون زي التجار اللي بيكون دينه إله وعليه بشكل دائري.
نعم.
هذا لو أنه حج ما عليه مشكلة فيها إن شاء الله جائز. في عندك دين مؤجل غير حال، هذا أنا بتكلم عن إنسان إذا كان حيا.
نعم.
إذا مات برضو عنده أموال هذا موضوع ثاني. إذا كان حيا وعنده دين كما ذكرنا دين دوار وحج أو اعتمر فهذا جائز. أمر الثاني إذا كان هذا إنسان له دين مؤجل غير حال، يعني أنا إلي أو في علي مثلا دين، هذا الدين مؤجل غير حال والمدين بده حج وحج ما في مشكلة. واضح يعني ممكن أنا ديني يأتي مثلا بعد سنة عليك، لكن الآن جاء موسم الحج وبده حج والدين اللي علي مؤجل فالحج إن شاء الله جائز. طيب المسألة الخلافية في هذا الموضوع إذا كان الدين حال وقت الحج. نعم. هنا السؤال، هل الآن يحج أم يسد الدين؟ يعني في عندك الآن موسم الحج قادم، وفي موسم الحج أنا الآن في علي دين، علي دين، هل أقوم بسداد الدين أم أقدم الحج على موضوع الدين؟
نعم.
هنا الأولى والأحسن والأفضل طبعا، أول شيء لا يجوز أن يحج إلا إذا طبعا أخي محمد موضوع الدين يعفى عنه الإنسان إما بالمسامحة أو السداد، بالمسامحة الإنسان سامح أو السداد. الآن في هذه الحالة إذا أنا في علي دين وبدي حج، الأفضل والأولى أنه الإنسان لا يقدم على ذلك إلا إذا أذن له صاحب الدين،
استأذن صاحب الدين.
الآن الأولى هل يحج أم يسد الدين؟ لا، الأولى سداد الدين. لماذا؟ هو أصلا هو غير قادر. إحنا يا أخي محمد من شروط الحج الاستطاعة.
نعم.
وهي نوعان، القدرة المالية والبدنية. يعني يكون حتى أنت تحج والحج يعني واجب عليك، لازم تكون أنت إنسان قادر.
نعم.
وفي قوله تعالى ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب أنا لما أكون مدين أنا غير قادر نحمالي.
نعم.
أنا غير قادر، بالتالي كيف أذهب الحج وأنا الحج غير واجب علي أصلا؟ الحج لا يجب إلا إذا كان إنسانه قادرا، هنا هذا غير قادر، وبالتالي أنا أرى أن سداد الدين أولى من الحج، لأن الإنسان بالدين غير قادر على موضوع الحج، بمعنى ما في عنده قدرة مالية. لكن صورة أخرى، طيب افترض أنه حج واحد على دين وما سدوش وما سأل في المدين في الدائن ثم ذهب وحج، هل الحج صحيح؟ نعم صحيح، لكن قام خلاف الأولى. يعني هو يعني كلف نفسه فوق طاقتها،
سقطت الفريضة، لكن
سقطت الفريضة. هو الآن غير مكلف بالحج، لكن يعني كون أنه ذهب ثم حج إن شاء الله يكون الحج صحيح، لكن عمل خلاف الأولى ثم كلف نفسه فوق طاقتها لأنه غير مطالب بهذا الحج.
طب دكتور، يعني الآن تعرف الظروف المعيشة إحنا حاليا والأعداد اللي تحدد كل سنة يعني من قبل السعودية بالنسبة لموضوع الحج، افرض انه واحد يعني طلع له هذه السنة ويمكن ما يطلعلوش السنة الجاية واللي بعديها واللي بعديها، ايش يعمل بحالي هاي؟ يعني هذا الكلام ملوش اعتبار مثلا؟
والله هذا يعود لنفس الانسان، يعني انا ما بقوم بالتسجيل ما دام على يدين اولا. لكن كون انه سجل وخرجت القرعة في موضوع الحج، انا ارى هو ان يستأذن، يعني على الاقل يستأذن صاحب الدين على الاقل. فبالتالي لو حج انا كما ذكرت حج صحيح ان شاء الله.
نعم.
وفي هناك رخصة بالجواز، لكن أنا أقول عمل خلاف الأول، خاصة إحنا عندنا كما تعلم إحنا عندنا الآن تسجيل وفي أدوار وفي قرعة وبشبه ذلك، فبالتالي أنا أرى لو كان مسجله طلع على الحج يحج، لكن هو قام بخلاف الأول، يعني الأفضل هو كان يعني يهتم بالدين أكثر من هذا الموضوع. نعم. إن شاء الله.
بارك الله فيك. أنا عندي نقطة واحدة فقط بدنا نختم فيها الحلقة لأنه انتهى وقتنا، وأنا بستأذن الإخوة اللي اتصلوا وسألوا وبوعدهم إن شاء الله تعالى بأن نجيب على أسئلتهم في الحلقة القادمة. كمان في معنا مشاركات مع الفيسبوك، وفي كمان عندنا نقاط في الدين والله مهمة يا دكتور، يعني لازم نحكي عنها، لكن أسف أزف الوقت. بس بختم بسؤال فقط، هل يجوز أن يستدين من أجل الحج؟ يعني واحد الآن صار عنده دين بده يحج بده يستدين،
هذه مشكلة. أنا أرى لا يجوز البتة أن يقوم إنسان ثم يستدين من أجل الحج. والمشكلة محمد إنه بعض الناس يأخذ قروض ربوية. بعض الناس يأخذ دين ربوي في هذا الموضوع.
الغاية صحيحة والوسيلة
مشروع. فبالتالي أنا أرى إنه الإنسان ما لم يكن قادرا على مصاريف الحج، نفقته ورسوم ونفقة عياله، هو الآن غير مكلف بالحج، وبالتالي أنا أرى حتى ما يكلف نفسه فوق طاقتها أنا أرى عدم جواز ذلك. بالعكس، وأصلا إذا كان عليه دين، بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز أن يذهب إلى الحج إلا بعد أن يأخذ إذن الدائن المدين عفوا.
نعم. بارك الله فيكم. يعني انتهت الحلقة وهناك كثير من النقاط اللي نتحدث عنها إن شاء الله، كما ذكرت نتحدث عنها في بداية الحلقة القادمة. كذلك أستبيح الإخوة الذين اتصلوا عذرا وسنجيب عن أسئلتهم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، تابعونا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بشكر جزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية والمحاضر كذلك في الدراسات العليا والباحث في الشؤون المالية. شكرا للدكتور وبارك الله فيك.
حياكم، بارك الله فيكم.
والله الله يجزيك الخير.
حياكم الله.
وأنتم كذلك أعزائي المستمعين الكرام، أشكركم على حسن إصغائكم، وأشكر كل من اتصل وشارك معنا أيضا عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الأحد في نفس الوقت لإكمال وإكمال الحديث عن نقاط أخرى. حتى ذلك الحين أتمنى لكم الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كلما زدنا يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا، لا من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا، إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. تصدق 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 تصدق، لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال، وكان السر محمودا.
كنا وإياكم مستمعين الكرام مع البرنامج المحلي قضايا مالية معاصرة بصحبة الدكتور جمال زيد الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، جزاه الله